السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إخواني وأحبابي، ما زلنا مع هذا الصندوق المليء بالأسرار، صندوق النفس البشرية. ما زلت معاكم في هذه السلسلة اللي اتكلمنا فيها عن أهمية النفس وضرورة تزكية هذه النفس، وقلت لكم إن ربنا سبحانه وتعالى جعل شرط أساسي لدخول الجنة وهو تزكية هذه النفس، إن الإنسان منا يملك نفسه لا تملكه. قال الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، هو هنا اللي بيقود، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فجعل الله شرط دخول الجنة إن الإنسان يكون مالك لنفسه، هو الذي يحركها، هو الذي يقودها، مش النفس هي التي تقود الإنسان. وقلت لكم إن عندنا مشكلة كبيرة جدا متعلقة بالنفس، وهفضل أكرر هذه المفاهيم علشان تستقر في نفوسنا جميعا. في اليوم اللي انت هتملكك فيه نفسك انت ضعت، في اليوم اللي النفس هي اللي هتقود انت ضعت، في اليوم اللي النفس فيه هي اللي هتوجه انت ضعت. وما تنساش ان اكبر جرائم حصلت في التاريخ كان السبب الاساسي من وراها مش الشيطان ولا اصحاب السوء، كان السبب الاساسي من وراها النفس. اخوة يوسف ما حاولوش في يوم من الأيام يقتلوا يوسف ويؤذوه هذا الأذى، بل وفي نفس الوقت يؤذون أباهم يعقوب عليه الصلاة والسلام بمحاولة إبعاد يوسف وإقصاء يوسف عن طريق قتله، إلا كان ده بسبب النفس. وده اللي قاله سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام لأولاده: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. المشكلة الأساسية نفوسكم كانت فيها مشكلة. الجريمة الكبيرة جدا وتعتبر من أكبر الجرائم اللي حصلت في التاريخ، جريمة قتل الأخ لأخيه، قتل أحد ابني آدم لأخيه، وكما جاء في بعض الروايات قابيل يقتل هابيل، كان السبب الأساسي في القتل هو النفس. قال الله سبحانه وتعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه. وربنا لما يأكد على الجزئية دي، ربنا ما ذكر لينا، ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر لينا اسم قابيل واسم هابيل، ولا كانوا فين، ولا كانت البلد ايه، ولا قتلوا بايه، ما ذكر هذا في القرآن. لان كان المقصود من وراء القصة انك تاخد بالك ان ممكن النفس فعلا فعلا توصل الانسان لجريمة ما بعدها جريمة. وما تنسوش ان اول جريمة واول معصية حصلت في السماء كانت بسبب النفس. الشيطان المتكبر المعجب بنفسه، الاعجاب ده اللي كان موجود عند نفسه هو كان بسببه اول جريمة تقع في السماء لما عصى امر الله عز وجل وقال: انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لما قال لربنا سبحانه وتعالى: أسجد لمن خلقت طينا، الجريمة دي حصلت بسبب النفس الخبيثة اللي كانت موجودة في الشيطان. وما تنساش برضو ان ادم عليه الصلاة والسلام لما اراد الشيطان ان يغويه او يبعده عن طريق الله دخله من قبل النفس. النفس دايما بتحب الملك وبتحب الخلد في الحياة، فرح له الشيطان من جهة النفس برضو فقال له: هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وما تنساش ان افظع الجرائم اللي حصلت في التاريخ كانت بسبب النفس. بنو اسرائيل ما قتلوا الانبياء وما كفروا بهم إلا بسبب النفس. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى إيه؟ أنفسكم، بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. تخيل ان واحد في يوم من الايام قتل نبيا بسبب ان الرسول قال له على حاجة هو مش مقتنع بيها اصلا، او تخالف هوى نفسه. الرسول يحرم عليه مثلا الفاحشة، لا انا عايز ارتكب الفاحشة، فبدل ما يهذب هذه النفس ويهذب هذه الطباع راح قتل النبي، راح قتل الرسول الذي بعث اليه. افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لازم المعاني دي تكون واضحة قدامنا، ان في اليوم اللي نفسك هتقودك فيه صدقني انت بدأت تنحرف عن الطريق تماما، وفي اليوم اللي تملك نفسك فيه وتزكي هذه النفس فأبشر بخيري الدنيا والآخرة، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. اللي زكى نفسه صدقوني الملك الحقيقي، والله الملك الحقيقي عز الدنيا وعز الآخرة يوم ما تكون انت انسان قادر ان انت بفضل الله سبحانه وتعالى تكون قادر على قيادة هذه النفس. فارق كبير بين امرأة العزيز اللي راضت يوسف عن نفسه، وبعد كده لما اكتشف زوجها المؤامرة اللي عملتها قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء، ولما علمت بكلام نسوة المدينة جابت نسوة المدينة علشان هم كمان يفتن في يوسف، وبعد كده جعلت النسوة يراودن يوسف عن نفسه، وبعد كده ضغطت على يوسف ولئن لم يفعل ما امره لا يسجنن. في الوقت ده كل الجرائم دي كانت حصلت بسبب النموذج ده ونموذج امرأة العزيز اللي كانت نفسها بتقودها، وهي قالت ده ان النفس لأمارة بسوء، انا نفسي مشكلتي ان هي كانت بتأمر بسوء وانا ماشية ورا نفسي. وقدامها نموذج اخر هو نموذج الانسان اللي فعلا ملك نفسه، فلما امرأة العزيز قالت له هيت لك قال لها معاذ الله، ولما قالت له ليسجنن قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. النموذج ده اللي وصل في النهاية انه يقول لله عز وجل ربي قد اتيتني من الملك، ومن اعظم الملك الذي اتاه الله سبحانه وتعالى ليوسف ان جعل يوسف مالكا لنفسه، هو اللي بيقود وهو اللي بيوجه مش العكس، النفس هي اللي بتقود او هي اللي بتوجه. ارجع تاني لدرس النهاردة، ما زلت معاكم بعد المقدمة اللي بدأناها في مسألة النفس بتكلم معاكم على حوالين جزئية مهمة جدا، وهي جزئية أسباب انحراف النفس. إيه الأسباب اللي تؤدي لانحراف النفس؟ من أكتر الأسباب اللي بتؤدي دايما لانحراف الإنسان دايما عن طريق ربنا سبحانه وتعالى هو مسألة الضغط المجتمعي على النفس. في كتير من الأوقات بيكون الضغط المجتمعي على النفس بيخليها تنحرف عن طريق ربنا سبحانه وتعالى بعد ما أيقنت إن هو ده الطريق الصح. هضرب ليكم من البداية نموذجين وبعد كده ناخد بقى صور الضغط اللي بيحصل على النفس وانواع النفس امام هذا الضغط وازاي ننجو من المشكله دي. عندنا انموذج اولاني، انموذج هرقل عظيم الروم. هرقل عظيم الروم لما وقف بين ايديه ابو سفيان وبدا هرقل يساله عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاسئله، فبيساله بيقول له كيف نسبه فيكم؟ قال له هو فينا ذو نسب. قال له هل كان من آبائه ملك؟ قال لا. قال فمن يتبعه؟ ضعفاء الناس أم كبراؤهم؟ قال له لا ضعفاء. قال يزيدون أم يكثرون؟ قال يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا. قال أيغدر؟ قال لا، إلا أن بيننا وبينه عهد ونحن لا ندري ماذا يفعل فيه. فسألوا بعد كده وبما يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ونذر ما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصدق والعفاف. وبدأ يذكر له الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. فقال له أبو هرقل بعد طول تفكير سألتك عن نسبه فقلت هو فينا ذو نسب وهكذا الأنبياء يبعثون في أنساب قومهم، وسألتك هل في كان من أبائه ملك فقلت لا، قلت لعل في أبائه ملك فهو يطلب ملك أبائه، ثم سألتك ضعفاء الناس أم كبراؤهم يتبعونه فقلت ضعفاؤهم، قلت وهكذا أتباع الأنبياء، وسألتك يعني هل يرتد أحد منه سخطة الدين؟ فقلت لا. وهكذا بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب. وسألتك أيغدر؟ فقلت لا. وهكذا الأنبياء لا يغدرون. والله هذا هو النبي الذي بشر به عيسى، وكنت أعلم أنه خارج لا محالة، ولكن ما كنت أظن أنه خارج فيكم. وإن ملكه، وإن كنت ما تقول حقا، فسيبلغ ملكه موضع قدمي هاتين. ملك النبي ده هيوصل من مكة لحد موطن قدمي الآن. ووالله لو أعلم أنه فعلا رسول الله لتجشمت لقاءه، هتعب علشان أوصل له. ووالله لو كنت عنده لغسلت عن موضع قدمي، ده نغسل له رجله. ده كلام واحد عاقل قوي، بيفكر كويس، بيعمل تحليل كويس جدا لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، دارس كويس جدا علم أهل الكتاب، عارف ان في نبي، وعارف ان في نبي مبعوث، وعارف كويس جدا ان الوقت ده هو وقت خروج نبي وظهور نبي. سأل عن علاماته فلقى هي نفس العلامات، فقال له خلاص انا على يقين ان ملكه هيوصل لحد هنا. ده واحد لحد النهاردة الان شاف الحق وتبين له الحق وايقن ان الحق هنا، فجمع كبراء مملكته وقال لهم في تذكرة له يعني في القصر بتاعه، واغلق الابواب وقال هل ادلكم على امر رشد لكم تطيعون هذا الرجل. الراجل ده فعلا، طبعا هم دول الحاشية اللي كانوا 70 ابي هرقل وسمعوا كلامه، فحاصوا حيصة الإبل. هو بيقول لهم أنا تيقنت الرجل ده هو رسول فعلا من عند الله، وعلى فكرة الشيء كويس إن احنا كلنا نؤمن به، يلا نؤمن به. قال فحاصوا حيصة الحمر إلى الأبواب، فلما لقى الناس كلها رفضت وقالت لا ومش عارف إيه، فقال طب استنوا، إنما كنت أختبر إيمانكم. ومات هرقل على الكفر، وسبب في ده ضغط المجتمع، والسبب في ده الضغط المجتمعي او ظاهرة الضغط المجتمعي على صاحب القيم والمبادئ اللي بتخليه في كتير من الاوقات يسيب القيم والمبادئ اللي عاش وتربى عليها. ده كان النموذج الاول، ومات هرقل على الكفر. النموذج الثاني نموذج النجاشي. انا بضرب ليكم نماذج من انفس الناس عشان انتوا تبقوا شايفين كويس وتحددوا احنا هنا ولا هنا. النموذج الثاني هو نموذج النجاشي الذي وقف بين يديه جعفر بن أبي طالب، زي ما أبو سفيان وقف بين يدي هرقل، جعفر بن أبي طالب وقف بين يدي النجاشي. هرقل كان ملك، النجاشي كان ملك. هرقل سأل أبا سفيان، النجاشي سأل جعفر بن أبي طالب. وبدأ جعفر بن طالب يقول له أيها الملك، كنا في جاهلية وشر، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف صدقه وأمانته، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ونكفر بآلهة قومنا، ونذر ما كان يعبد آباؤنا، وأمرنا بالصلاة والصدقة والصدق والصلة والعفاف والأمانة. فقال هل معك مما يقول هذا الرجل شيء؟ قال نعم. فاستفتح جعفر بن أبي طالب آيات من سورة مريم. عندها بكى النجاشي وقال والله ما خالف هذا الرجل ما جاء به عيسى بن مريم، ورفع كده الشاية صغيرة، هذا أو مثل هذا، ما فيش مخالفات بين اللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واللي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام. فآمن النجاشي رغم ان المجتمع بتاعه ثار عليه وحب ان هو يقتل النجاشي، ولكن من الله عز وجل عليه بالسيطرة على الامور في هذا الوقت، ومات النجاشي مسلما لانه ما استجابش لضغط الواقع. ويوم ما مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة في المدينة ان رجلا صالحا او اخا من اخوانكم صالح مات، قوموا فصلوا عليه. فنعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ثم بعد ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وتقول عائشة حدثني من أتى من مهاجرة الحبشة أنهم كانوا لا يزالون يرون النور على قبر النجاشي. شفتوا النموذجين دول؟ نموذج هرقل لما الضغط المجتمعي زاد عليه استجاب، ونموذج آخر هو نموذج النجاشي اللي عرف الحق استقر عليه واستمر عليه حتى وإن كان في ضغط مجتمع عليه، ثبت على ما هو عليه. شفتوا الفارق بين الاتنين؟ وهيزداد الفارق ده وضوحا لينا أكتر يوم ما هنقف بين إيدين ربنا يوم القيامة، ونرى حال هذا وحال هذا، ونرى مصير هذا ونرى مصير هذا. احنا في كتير من الأوقات بنتعرض فعلا لضغط مجتمعي. الشاب اللي بيحب الصلاة، اللي راكب مع أصحابه في العربية وبيلف على شارع البحر أو على المشاية أو بيلف في شارع المهندسين أو شارع جامعة الدول، ويسمع أذان العشاء وهو مكسوف يقول لأصحابه أنا عايز أنزل أصلي، علشان هيضحكوا عليه ويستهزئوا بيه ويسخروا منه، فبالتالي بيرضخ لهذا الضغط المجتمعي فبيصليش. شفنا البنت المحجبة اللي بين 3-4 من زميلها مش محجبات، ولا يزال الضغط المجتمع عليها لحد ما بتوصل في نهاية الأمر إن هي بتقول لوالدها ووالدتها البيت الملتزم أنا عايزة أقلع الحجاب. وشفنا بالفعل، شفنا بالفعل البنت اللي خلاص زواجها أوشك إنه خلاص قريب جدا جدا، والضغط المجتمع عليها لازم نعمل فرح ونجيب دي جي ونجيب فرقة ونجيب أغاني ونجيب رقصتين ثلاثة، إيه المشكلة؟ وكتير من الناس أمام الضغط المجتمعي ده، أمام الضغط المجتمعي ده بيقع. وده من أعظم أسباب انحراف النفس البشرية، الضغط المجتمعي. والضغط المجتمعي ده له صور كتير جدا ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، وذكر برضو أحوال الناس أمام الضغط المجتمعي ده. فممكن يكون الضغط المجتمعي في أشد أنواع وصور الضغط المجتمعي، اللي هو بيكون يا 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 هنقتلك يا ما تستجيب لينا. زي مثلا الضغط المجتمعي اللي حصل على الصحراء لما آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، وفرعون هنا يهدد وفرعون هنا يهدد. قال الله سبحانه وتعالى في شأن فرعون إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ده ضغط مجتمعي من أشد أنواع الضغط المجتمعي اللي ممكن يكون قصاده خسائر كتير جدا بالنسبة للإنسان. الشاب اللي استدان وسافر لدولة أوروبية ومش لاقي شغل، وخلاص هتشتغل بس لا تقول لي صلاة جمعة، وهتقدم خمرة ولحم خنزير، يا إما يبقى أنت هترجع مديون وهتحصل مشاكل كبيرة جدا. ضغط مجتمعي شديد وعنيف، زي ما سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام اتعرض برضو لضغط مجتمعي غير طبيعي، ضغط مجتمعي انه بيخير الان ولئن لم يفعل ما امره به ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. حاجة من اتنين، يا يفعل ان انا امره به وهو الاستجابة لمراودة المرأة او النسوة، او ان احنا نسجنه. في ضغط مجتمعي اشد من كده؟ دي من اشد صور الضغط المجتمعي اللي ممكن الانسان يتعرض لها، انه يترك مبادئه، والا لو ما تخلاش عن مبادئه دي هيتسجن وهيحصل فيه كذا ويحصل فيه كذا ويحصل فيه كذا. هنا الانسان في كتير من الاوقات امام الضغط ده حاجه من اتنين، يا اما يثبت يا اما يكمل، وهقول لكم امتى يثبت وهقول لكم امتى يقع. ونموذج اخر من نماذج الضغط المجتمعي اللي عمله فرعون مع زوجته كنوع من انواع الضغط، ونموذج من نماذج الضغط المجتمعي الشديد اللي بيكون فيه عقوبة أصحاب الكهف، كما قال الله تبارك وتعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. الملك الآن بيخيرهم، إما أن أنتوا تستمروا على دينكم فنطير رقابيكم، يا إما أن أنتوا ترجعوا للي احنا كنا بنعبده واللي عبدوا أبائكم وأجدادكم من قبلكم. ضغط مجتمعي عنيف شديد هيترتب عليه أذى وضرر كبير جدا للإنسان. وده النوع الأول من أنواع الضغط. النوع الثاني لما يكون الضغط المجتمعي جاي للإنسان من أقرب الناس له، يكون جاي من جهة صحابه. الضغط هنا المرة دي مش جاي من قبل حد أعلى مني، المدير بتاعي في الشركة أو مسؤول أو لا لا، الضغط المجتمعي هنا كان جاي لي من قبيل صاحبي اللي بيمارس علي نوع من أنواع الضغط المجتمعي الشديد. البنت اللي ما شاء الله بلغت 13-14-15 سنة، والحمد لله هي طالعة من بيت ملتزم، فبدأت تلبس الواسع وبدأت تلبس جيبات وعليها بلوزات طويلة وتلبس الشرب بتاعها أو تلبس النقاب بتاعها، فهنا يبدأ صحابها يمارسوا عليها ضغط مجتمعي، فبدأ يقولوا لها تصدقي ان انت في الجيبة دي شبه جدتك، ويوم ما كانت بتعمل استمارة الإعدادية أو استمارة ثانوية، فراحوا يتصوروا كمجموعة بنات بعد الدرس يتصوروا مع بعض، فبدأوا يقولوا لها تصدقي إن أنت طالعة في الصورة بتاعتك بالحجاب ده عاملة زي الأرملة؟ ويبدأ هنا الضغط المجتمعي يجي من الأصحاب، صحابي اللي معايا، صحابي اللي حواليا، يعملوا عليا ضغط مجتمعي علشان أتخلى عن المبادئ اللي أنا مؤمن بيها أصلا. ويمكن من أبرز النماذج اللي ذكرت في هذا الباب هو نموذج عم النبي صلى الله عليه وسلم، كنموذج من نماذج الضغط المجتمعي اللي عمل فعلا مشكلة عن طريق الأصحاب. قال يا المسيب بن حزم الحديث في الصحيحين، لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أتظر دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ شوفوا الضغط المجتمع هنا جاي من مين؟ جاي من الصاحب في لحظة موت أبي طالب. فلا زال النبي يعيد هذه الكلمة ويعودان بتلك المقالة حتى كان آخر ما قال أبو طالب بل على ملة عبد المطلب. في رواية في صحيح مسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم لولا أنني أخشى أن تعيرني بها قريش، أنا خايف صحابي يعيروني. الكلمة دي كانت سبب في انتكاسات كبيرة جدا، الضغط المجتمعي من صحابي أنا خايف أن هم يضحكوا علي، أنا خايفة أن أنا لما أخرج بالحجاب هيستهزأوا بي، أنا خايفة أن أنا أطلع بالحجاب كده فيقعدوا يتريقوا علي. وهنا في الوقت ده يصبح الضغط المجتمعي للإنسان فعلا شيء صعب صعب، وبيبقى صعب على الإنسان أنه يختار. بس إن شاء الله الحلقة الجاية هقول لكم ايه الاشياء اللي تسهل علينا احنا نختار القيم والمبادئ اللي احنا عايشين عليها. النوع الثالث من انواع الضغط المجتمعي على الانسان شياطين الانس. شياطين الانس اللي هم عايشين لشهواتهم وعايشين لرغباتهم وعايشين والعياذ بالله لمعاصيهم. يوم ما انت في يوم من الايام كراجل دين تفكر ان انت تتكلم عن حاجة تقول ان اللي بيعملوه ده غلط، تفاجأ ان شياطين الانس كلهم اجتمعوا مع بعض وعملوا جبهة ضغط غير طبيعية عليك. يا فضيلة الشيخ انت ايه رأيك في الاغاني؟ وهنا الشيخ بقى يبقى خايف، لو انا قلت ان الاغاني دي حرام زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هيطلعوا وبالفعل ده اللي بيحصل، وده بيهاجم الفن الارهابي الراجعي المتشدد. يا جماعة انا بتكلم من القيم دينية ومبادئ عقلية. يا جماعة مين يقول ان مغني واقف وسط 10-15 بنت شبه عراية يقول ان ده حلال؟ مين في يوم من الايام يقول ان التعري ده صح؟ مين يقول النهاردة ان خلاص وانت معلمة ان الكلمة دي اتقارنت معايا بالرقاصة البرازيلية اللي كانت مش عارف لابسة ايه وبتعمل ايه، فانا خلاص الكلمة كل ما افتكرها اصبحت بتفكرني بالرقاصة اللي كانت لابسة مش عارف ايه؟ مين يقول ان دي قيم المفترض نربي عليها اولادنا؟ مين يقول ان القيم ان واحد يطلع يغني ويقول انا نمبر ون ويفضل يقول انا كذا وانا كذا وانا كذا ومعاه العاريات دول ان ده صح؟ بس يجي الضغط المجتمعي عدو الفن الارهابي المتشدد ده داعش ده مش عارف ايه، فانت بعد كده تخاف تتكلم. ردوا الناس للقيم يا جماعة. اولا اغنية بنت الجيران، هي الأغنية دي مش بنت الجيران دي بنتي وأختي وزوجتي وأمي؟ ما هي ممكن في يوم من الأيام البنت دي واحد يرتبط بيها ويحبها ويفضل يشغلها ويا راحة ويا جاية علشان سمع أغنية. يا جماعة أغنية أشرب خمور وحشيش، مين يعقل في يوم من الأيام إن الكلام ده يكون هو الكلام اللي بيتقال في مجتمعنا المسلم؟ إن أنا بقول لولادي ولادي لو البنت في يوم من الايام ما مشيتش معاك روح يا ابني اشرب خمور وحشيش، الكبائر العظام عند الله سبحانه وتعالى، يعني مين يقول كده؟ فنرد الناس للمبادئ والقيم، ده غلط، ده ما ينفعش. الاغاني اللي مبناها على البلطجه والكلام ده لا يتناسب مع مجتمعنا ولا يتناسب مع هويه بلدنا، وده يدمر بلدنا اللي احنا بنسعى غايه السعي ان احنا نقول يا جماعه حافظوا على بلدكم. وده من وجهة نظري هو نوع من أنواع الإرهاب اللي يمارس على شبابنا لا يقل عن الإرهاب اللي موجود في سيناء اللي بيتقتل فيه ولادنا من الجيش. علشان كده أنا أرجع أقول لا خدوا بالكم الضغط المجتمعي ده، نقول لا يا جماعة خدوا بالكم إن الظاهرة دي خطر، والظاهره دي ما تنفعش. حتى لو في يوم من الايام كانوا هيهاجموني ويعملوا عليا ضغط، انا ما يفرقش معايا الضغط ده، على قد ما اقول احنا عايزين نحافظ على بلدنا ونحافظ على مجتمعنا من قيم ما ينفعش في يوم من الايام تكون موجوده وسطنا. ممكن في يوم من الايام يكون الضغط المجتمعي النهارده جاي من خلال العادات والتقاليد. العادات والتقاليد عندنا النهارده عند الجواز ان انا اجيب 10-15 عربيه تبقى شايله اثاث البيت حتى ولو العربيات فاضيه، بس اهم حاجه تكون العربيات يعني احنا ماشيين كده. طب يا جماعه انا محتاج لثمن العربيات، يعني انت في يوم من الايام انت عايز تبقى بنتنا اقل من فرح بنت عمها وبنت خالتها؟ يا جماعه ده غلط، يا جماعه ده غلط، ده ما ينفعش. الولد مديون وانتوا بتدينوه اكتر. طب والاب والام، اب والام بتوع العروسه، ابو العروسه وام العروسه، الاثنين دول مديونين لشوشتهم، لا انتوا لازم تجيبوا 10 عربيات ولازم تجيبوا مش عارف ايه. فيبقى الانسان اسير لضغط مجتمعي ضاغط عليه، ضاغط عليه، وهنا الشاب مبقاش عارف طب انا اعمل ايه. هل يا ترى لما عندي الزواج بتاعي المفترض هو يوم فرح، يوم سعاده ليا، انا عمال افكر انا هقول ازاي لعيلتي ان انا هعمل قاعتين، قاعه للرجال وقاعه للنساء عشان ما يبقاش في تعري وعشان ما يبقاش في اختلاط. طب انا هم لو قالوا لي كذا طب انا هقول ايه؟ طب لو قالوا لي لا لازم يبقوا دول كلهم كله مع بعض ورجاله مع ستات وستات يبقوا لابسين مش عارف ايه، طب انا هعمل ايه؟ ويفضل الشاب واقع يا عيني تحت ضغط غير طبيعي، غير طبيعي. والسبب في كده، السبب في كده المجتمع، عادات وتقاليد. ويمكن الامر ده الضغط المجتمعي ده اللي هو في العادات والتقاليد كانت من اكتر العقبات اللي كانت واقفه قدام الرسل. العادات والتقاليد دي اكتر حاجات كانت واقفه قدام الانبياء والمرسلين في طريقهم انهم يعلموا الناس. مفيش نبي ولا رسول راح لامه بيقول لها ربنا الا ويقولوا له ان وجدنا اباءنا على امه، احنا شفنا عادات وتقاليد نسيبها ازاي، ان وجدنا اباءنا على امه. بس يا جماعه العادات دي ده غلط، ده ما ينفعش، اللي بيحصل ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. جالي شاب مختلف مع خطيبته اللي هي بنت خالته، احنا عايزين نتزوج، فهي بتقول له لا انا مش هلبس الفستان بتاعي قدام الرجاله ويشوفوني. فهي قالت له وهو يقول لها لا انا عايز افرح زي اي شاب. فهو جالي بيحتكم بيقول لي انا عايزك يعني تحكم بيني وبين بنت خالتي، انا عايز اعمل فرح واصحابي يجوا وهي صاحبتها يجوا ونرقص ونعمل فرح وهيصة وهالليلة. فقلت له من البداية انا موافق انك لازم في اليوم ده تفرح، ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم، امر شرعي انك تفرح في اليوم ده، ده يوم فرحك، يوم سعادة وحاجة كويسة جدا ليك. ولكن انا كنت عايز اسألك سؤال، نفرح ازاي؟ قال لي انا لازم اجيب اصحابي وهي تكون لابسه فستان مش عارف مواصفاته ايه وعامل ايه ومسوي ايه وكلنا نفرح ونرقص مع بعض وكده. قلت له طيب انا يا سيدي هقول لك انا موافق على اللي انت بتقول عليه، بس ليه؟ قال لي كل الناس بتعمل كده، العادات والتقاليد، العادات والتقاليد، كل الناس بتعمل كده. طيب يا ابني، طيب انا هسالك سؤال وتجاوبني عليه بصراحه. قال لي اتفضل. قلت له انا هقول لك موافق بس بشرط. قال لي ايه؟ قلت له ان تاني يوم الفرح بعد ما تدخل بزوجتك بقى خلاص، تاني يوم هجيلك زوجتك تلبس نفس الفستان وانا ارقص مع زوجتك في قلب الصالة عندكم في الشقة. غضب جدا وضايق جدا. قلت له انت ليه زعلان؟ قال لي يعني ايه تشوف زوجتي بالفستان ده ويعني ايه ترقص مع زوجتي؟ قلت له ما هو ده اللي انت عايز تعمله قبلها بليلة، قبل الموقف ده بساعات، ان اصحابك يرقصوا مع زوجتك وان زوجتك تبقى لابسة عريان قدام صحابك، واصحابك يرقصوا مع اخواتك البنات، واخواتك البنات يرقصوا مع اصحاب مش عارف مين، ويبقى الفرح بتاعنا كده. قال لي كلامك صحيح يا شيخ، بس اعمل ايه؟ بس احنا كل الناس كده، اعمل ايه؟ هي دي المشكله. ويبدا هنا بقى نوع من انواع الضغط المجتمعي على البنت وعلى الولد، يوم الفرح هيبقى ماشي ازاي. في نوع اخير من انواع الضغط المجتمعي، والنوع ده بيبقى جاي دايما من قبيل التقليد، ان الأمة لما تكون مستضعفة بيبقى سهل عليها جدا ان هي تقع في مصائب كبيرة جدا بسبب الضغط المجتمعي، زي الحالة اللي الأمة عايشة فيها الآن النهاردة. اه انا ما عنديش مشكله، هو مش لاقي ياكل اصلا بس ماشي بكلب تمنه 3 4 5000 جنيه. هو انا ما عنديش مشكله ان زي ما اوروبا عامله حقوق انسان وحقوق، عفوا 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 عفوا، حقوق للشواذ، انا ما عنديش مشكله ان انا هي برضو اعمل حقوق للشواذ، ايه المشكله يعني؟ لا انا مش عايز الضغط ده يجي عليا انا، انا مش عايز الضغط الموجود هناك ياثر عليا انا. انا اقول اولا ده موافق لتقاليد ديني واوامر ديني، موفر لعادات وتقاليد شرعيه شايفينها حوالينا ولا لا. الضغط ده بيستمر بيستمر وبيخلي الانسان للاسف في كتير من الاوقات بيقع. طب ايه احوال الناس مع هذا الضغط؟ احوال الناس مع الضغط ده واحد من ثلاثه. الحاله الاولانيه حاله الانسان اللي هو اصلا الضعيف الهش اللي امام اي ضغط ايا كانت صوره هذا الضغط هو بيقع اصلا، سواء الضغط ده كان قوي سواء شديد سواء بسيط، سواء هو قصاد هذا الضغط اصلا بيقع. هو في بعض الاوقات بيقول يا ريت يكون في عليا ضغط عشان وانا خارج بقى شكل كويس. ونموذجه في القران ونموذج بالعم بن بعوراء عالم بني اسرائيل اللي سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام بعته لقوم الجبارين للجبارين عشان يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. ملك الجبارين حط قدامه صندوق مليان ذهب ومليان اموال وقال له ها تتبعني ولا تتبع موسى. ده ضغط، بس الضغط المره دي بفلوس. فقال له لا انا معاك، انا معاك خلاص، واللي انت عايز اعمله لك اعمله لك. ويترك دين موسى عليه الصلاه والسلام ويتبع بمجرد انه شاف شويه فلوس. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى انزل فيه قوله واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها، قصاد اول فتنه، فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه، هوى النفس. اهو اتبع هوى النفس فراح انحرف ضاع باظ خلاص. تخيلوا، فده انموذج. انموذج مثلا جد بن قيس النبي يقول احنا رايحين نحارب جيش الروم، يقول له يا رسول الله اذن لي ولا تفتني، ويترك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج معه. ده انموذج من الناس النموذج الهش اللي قصاد اي فتنه قصاد اي مشكله قصاد اي ضغط خلاص بيسيب. في انموذج تاني، انموذج بيبقى متوسط الحال شويه، ممكن يصمد شويه بس بعد كده بيقع. وعلماء النفس كانوا بيضربوا لهم مثال بثلاث حاجات. عندي ميه سخنه، وخلونا نعتبر ان الميه السخنه دي هي مشكلات الواقع، ضغط الواقع على الانسان. في واحد عامل زي الجزره، اول ما بيتحط في الميه السخنه بيبوش، لا يستفيد الانسان منه في شيء. وفي واحد تاني بيصمد قدام الميه السخنه دي، زي البيضه اتحطت في الميه السخنه فبقت كويسه، اتسلقت بقت كويسه، بس بعد فتره لما الميه سخنت عليها شويه ما قدرتش تتحمل الضغط ده، بدأت القشرة بتاعتها تتكسر وبدأ البياض بتاعها يخرج، باظت البيضة دي كمان. وفي واحد تالت عامل زي البن، شوية البن كده لما تحطه في الماء السخنة طلعوا لك كوباية قهوة، لو كنت مصدع الصداع يروح بإذن الله سبحانه وتعالى. دي طبيعة الناس. ففي واحد عامل زي الجزرة هش بسرعة بيقع، زي بلعام بن بعوراء، زي الجد بن قيس، زي بعض الناس اللي كانت أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما قال لهم ده يعني بيقول ان هو اسري به الى المسجد الاقصى في ليله ارتدوا. دي كانت شخصيات هشه مع اول ضغط مجتمع بيقعوا. ودول دايما اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا عليهم او ربنا بيقول لنا عليهم ان هم بيخسروا الدنيا وبيخسروا الاخره. في نموذج تاني بيصبر شويه بس بعد كده بيقع. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. هو بيعبد ربنا بس بيعبد ربنا على حرف، هو كويس ولكن إن أصابته فتنة انقلب على وجهه. مشكلته الأساسية إنه كان ماشي، يعني كان صامد أمام المجتمع، بس الضغط لما زاد شوية ما قدرش يتحمل قام واقع. وفي أنموذج تاني، هو الأنموذج اللي كان مهما كانت درجة الضغط الموجودة عليه هو صابر وصامد، ودول اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكتب لهم التوفيق والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. زي صحرة فرعون، صحرة فرعون كانوا جايين عايزين ياخدوا فلوس وياخدوا منصب وياخدوا أين لنا لأجل كنا نحن الغالبين. لما اتحطوا تحت الضغط، لما أسلموا أمانوا واتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام، ما خسروش على فكرة، بل قال الله في شأنهم: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. الناس دي كذبت، الناس دي كذبت، زي أصحاب الكهف لما اتحط عليهم ضغط شديد جدا 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 وصبروا وصمدوا وفروا من الأرض دي، كانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى رفع من قدرهم ورفع من شأنهم وربحوا الدنيا وربحوا الآخرة. زي يوسف عليه الصلاة والسلام، يوسف اتحط في ضغط شديد جدا جدا من المرأة والتهديد بالسجن والكلام ده، ومع ذلك يوسف صمد أمام هذا الضغط المجتمعي، فكانت النتيجة رفع الله يوسف عليه الصلاة والسلام وقال في شأنه: وكذلك مكنا ليوسف. مكنا ليوسف ليه؟ لأنه صبر أمام الضغط المجتمعي. دول الناس اللي بتربح دايما الدنيا والآخرة. الصحابة رضي الله عنهم اتحط عليهم ضغط شديد جدا، بس صدقوني كسبوا دنيا وكسبوا آخرة. خرجوا من مكة للحبشة اتحطوا تحت ضغط شديد جدا، ومع ذلك لما عادوا للمدينة كان الفتح اللي بيه ربنا فتح بهم الدنيا كلها رضي الله عنهم أجمعين. فعلى قدر ما بيكون في ضغط وعلى قدر ما الإنسان بيصمد، على قدر ما يكون في سعادة في الدنيا والآخرة. إزاي نصمد بقى؟ إزاي البنت اللي بتشتكي إن باباها بيضربها على الحجاب إن هي ما تلبسهوش، ولو لبست النقاب هيحرق لها وشها بالمكوى؟ وإزاي الشاب النهاردة اللي ربنا رزقه اللحية محطوط في ضغط الشغل، أنا لازم أشتغل بس لازم تحلق دقنك؟ إزاي لما نكون محطوطين في ضغط إزاي نخرج من الضغط ده؟ ده بإذن الله تبارك وتعالى نتعرف عليه الدرس القادم إذا أحيانا الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه، وأسأله سبحانه أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها ووطن. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أنا الموجوع من ألم الخطايا، بكيت فهل سينقذني الدليل؟
إلهي قد أتيتك في رجاء وجفني دمعه سكب هطيل، فقير لست أدري ما جزاء.